بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على سيدنا وآله.
الإشكال الأخير الذي ذكره المصنف رحمة الله تعالى عليه حاصله أن علماء الطبيعة ذكروا وأثبتوا نظرية لو تمت لما كان هناك حاجة إلى القول بالوجود الذهن. وبعبارة أخرى فإن نظرية الوجود الذهني كان من الممكن أن نقبل بها وأن نوافق عليها لولا أن علماء الطبيعة أثبتوا أن واقع العلم لا يتوقف على العينية بالمعنى الذي زعمتموه. فإنهم ذكروا وأثبتوا في محله أن الإحساس والتخيل وخاصة فيما يتعلق بالإدراكات البصرية إنما هو بهذه الكيفية، وهي أن صور الأجسام تحصل في الأعضاء الحساسة كالعين الباصرة بما لها من النسب والخصوصيات، أي بما للأجسام من النسب والخصوصيات. فالعضو الحساس محل تنطبع فيه صورة عن الجسم، هذه الصورة يحافظ فيها على خصوصيات ذلك الجسم وعلى النسب بين أجزاء هذا الجسم. فلو رأت الباصرة إنسانا مثلا فإن إحساسها بهذا الإنسان هو بمعنى أن صورة ما عنه تنطبع في هذا العضو الحساس، وهذه الصورة لو راجعناها لوجدناها تحافظ على خصوصيات ذلك الإنسان من شكله، من لون شعره، لون بشرته، طوله وعرضه وما إلى ذلك، كما أنها تحافظ على الخصوصيات، تحافظ على النسب بين الأجزاء ككون يده تحت كتفه أو رأسه فوق كتفيه أو رأسه إلى جهة العلو وقدميه إلى جهة السفل وهكذا. بعد أن تحصل هذه الصورة في العين الحساسة في العضو الحساس، يترجمه العضو الحساس ويحوله بحسب طاقته وقدرته إلى شيء آخر، كما يقال بأنه يحوله إلى أمواج مغناطيسية مثلا. ثم يرسل هذه الأمواج المغناطيسية إلى الدماغ، فيقوم الدماغ بعملية تحليل لها. تحليل الدماغ لهذه الأمواج البرقية عبارة عن قيامه بإجراء مقايسة بين هذه الأمواج المغناطيسية التي ترجمها له العضو الحساس عليهم السلام وبين الواقع الخارجي للإنسان على حسب ما أدركه وتصوره وأحس به. فعلمنا بالشيء على هذا الأساس عبارة عن مقارنة الصور التي ترسلها الأعضاء الحاسة إلى الذهن. مقارنة هذه الصور بما عليه الواقع الخارجي، وإن شئت فقل إن علمنا بالخارج إنما هو بإجراء نوع من المقايسة بين النسب والخصوصيات التي أرسلها إليه العضو الحساس وبين ما هو في الخارج. فليس في البين من العلم إلا هذه الكيفية. يعني الآن أنت حتى تعرف الإنسان ما هو، أو علمك بالإنسان ما معنى أنه انطبعت صورته في العين، هذه الصورة حافظت على شكله وعلى بعض مواصفاته وعلى النسب بين أجزائه، ثم ترجمت العين هذه الصورة الحاصلة فيها المنطبعة فيها، والتي هي صورة صغيرة ليست من انطباع الكبير في الصغير، ترجمت هذه العين بطريقتها الخاصة إلى الذهن، أوصلت على شكل أمواج كهربائية أو مغناطيسية أو برقيات أو ما شئت. يعني هذا طبيعته يحدد في علم الطبيعة ولا يحدد في علم الفلسفة. بعد وصول هذه البرقية لنفترض إلى الدماغ، الدماغ يجلس ويتأمل في هذه، يعني طبعا مع المسامحات الواضحة في التعبير، يتأمل في هذه البرقية في النسب التي وصلت منها، في الخصوصيات التي وصلت منها، في الأجزاء التي وصلت منها، فيعرف أن ما في الخارج هو أمر شبيه لهذا الذي انطبع فيه. هذا هو حقيقة العلم كما أثبته علم الطبيعة. القول بخلاف ذلك وبأن العلم هو العينية كما أصررتم عليه مخالف لما أثبته علماء الطبيعة. علماء الطبيعة من خلال دراستهم لردات فعل الإنسان، لردات فعل الجسد، للأمواج التي يرسلها، توصلوا إلى نتيجة قطعية مفادها أن الأعضاء الحساسة أول ما تتصل بالخارج ثم بعد ذلك ترسل أمواجا معينة إلى الذات. هذا هو علمنا، هذا هو علمنا بالخارج. الإصرار على أن الحاضر في الذهن عينما في الخارج كما زعمتم، هذا الإصرار لا حاجة إليه بعد أن أثبت علم الطبيعة أن علمنا بالأشياء إنما هو بكيفية. يعني صيغتكم التي قدمتموها لتفسير العلم لا محظور فيها في حد ذاتها، إلا أن الواقع كما أثبته علم الطبيعة يكذبها، ومعه فلا تصل النوبة إلى تأسيس مثل هذه النظرية. المصنف رحمة الله تعالى عليه ذكر أن هذا الإشكال مندفع بما مر، فإنك قد عرفت أن المراد من العينيات إنما هو حضور الماهيات بالحمل الأول إلى الذهن لا بالحمل الشائع. وهذا الذي أثبته علم الطبيعة من ردة الفعل العضوية والجسدية للإنسان أمر لا ننكره، لكننا نرى أن العلم ليس هو، ليس العلم عبارة عن وصول أمواج عصبية أو كهربائية أو مغناطيسية معينة إلى الدماغ، بل المدرك عندنا هو النفس لا الدماغ نفسه. فالمدرك مجرد وهو النفس المتحكم بالقوى العاقلة كلها. يقول وبذلك يندفع أيضا إشكال آخر، وهو أن الإحساس والتخيل على ما بينه علماء الطبيعة إنما هو بحصول الصور الأجسام بما لها، بما للأجسام من النسب. النسب ككون رأسها الرأس فوق الكتفين، الرأس إلى الأعلى، والرجلين إلى الأسفل مثلا، والخصوصيات كما عرفنا من شكله ولونه ومثلا طوله وعرضه وهكذا. والخصوصيات بما لها من النسب والخصوصيات الخارجية. الآن ما هو في الخارج؟ كون الرأس فوق الكتفين، هذه النسبة بعينها انطبع في الصور في الصورة التي حضرت إلى الحاسة. في الأعضاء الحساسة وانتقالها إلى الدماغ، أعضاء الحاسة بعد أن تنطبع في هذه الصور تنقل هذه الصورة إلى الدماغ، لكن بعد تصرفها بها، يعني تنقلها لا بطريقتها الخاصة، تترجمها للدماغ بطريقتها الخاصة. مثلا الأذن تنقل هذه الصورة مثلا على أنها أمواج صوتية، العين تنقلها على أنها أمواج لنفترض مغناطيسية أو ترددات بصرية أو ما إلى ذلك، مع مال الحاس للأعضاء الحاسة من التصرف في الصور التي انطبعت فيها، كلهم بحسب طبيعته الخاصة، بحسب طبائعها، يعني طبائع هذه الأعضاء الخاصة. فالأذن لها تصرف مثلا، أو الباصرة لها تصرف، السامعة لها تصرف، الذائقة لها تصرف، وهكذا. والإنسان ينتقل إلى خصوصيات مقاديرها وأبعادها وأشكالها. يعني شوف كيف مثلا الآن تريد أن تعرف، لنفترض يوجد صورة مرسومة على الجدار أو الصورة الفوتوغرافية مثلا، فيها الأب تصور مع ابنه، في هذه الصورة يبدو جسد الأب أكبر من جسد ابنه، وفي الخارج أيضا يبدو جسد الأب أكبر من جسد ابنه. بمقايستك مثلا مقدار الأب إلى مقدار الابن في الصورة التي بين يديك، تستطيع أن تستنتج إلى حد ما أن المقدار الذي هو في الخارج الذي حكت عنه هذه الصورة مثلا هو أكبر من كذا بنسبة كذا، فتستطيع أن تتوصل إلى خصوصية النسبة الخارجية من خلال خصوصية النسبة الموجودة في هذه الصورة التي حضرت لديك. هذا نوع من المقايسة يقوم به الذهن، وهذا هو معنى العلم. والإنسان ينتقل إلى خصوصيات مقاديرها وأبعادها وأشكالها بنوع من المقايسة. مثلا تقول إذا كان جسد الطفل في الصورة يعادل ثلث جسد الأب، فهو في الخارج بحسب حجمه يعادل ثلث مثلا حجم الأب، وهكذا. إذن بنوع من المقايسة بين أجزاء الصورة الحاصلة عنده على ما فصلوه في محله في علم الطبيعة. ومن الواضح أن هذه الصور الحاصلة المنطبعة بخصوصياتها في محل الماديان مباينة للماهيات الخارجية، فنظرية العينية لا محل لها، فلا مسوغ للقول بالوجود الذهني وحضور الماهيات الخارجية بأنفسها. مصنف يقول هذا خلط بين العلم الذي هو من وظائف النفس المجردة وبين ردة الفعل العضوية والجسدية والفيزيائية للجسد، هذا لا ننكره وهذا لا ننكره، ولا يتنافيان ولا يتكاذبان. وجه الاندفاع أن ما ذكروه من الفعل والانفعال الماديين، الفعل كفعل الأعضاء الحاسة في تصرفها في الصورة وإرسالها إياها إلى الذهن، الانفعال كتلقي الذهن أو الدماغ لهذه الصورة عند حصول العلم بالجزئيات. لأنهم ليش بالجزئيات؟ لأن هذه علم الطبيعة كما هو واضح لم يتناول الكليات، وإنما تناول الأمور التي يمكن الإحساس بها أو تخيلها في محله. لكن هذه الصور المنطبعة ليست هي المعلومة بالذات، وإنما نعم هذه الصور، طبعا نحن وإن كنا نقول بأنه لدينا مقامان، مقام تصرفات الجسد العضوية والفيزيائية ومقام إدراك النفس المجردة، وإن كنا نقول بالانفكاك بين المقامين وأن هذا مقام وذاك مقام آخر، إلا أنه للتصرفات العضوية تأثير على أفعال النفس المجردة، أو نحو تأثير على أفعال النفس المجردة. فإن هذه الصور المادية عند حضورها في الدماغ فهي تثير النفس لإفاضة الصور المعلومة بالذات واستحضار الماهيات الخارجية بأنفسها، فهذه بمثابة المبادئ التي تعد النفس لإبداع الصور، لإشراق الصور. لذلك يقول وإنما هي أمور مادية معدة للنفس. الآن لا شك ولا ريب أن الإنسان يفرح لا بجسده بل بقوته النفسية، النفسية التي تصاب مثلا بالفرح أو بالحزن أو مثلا بالألم أو بالتعب أو الراحة أو ما إلى ذلك من الأوصاف. هذه الأوصاف لا تأتي إلى النفس مباشرة، بل بتوسط الجسد والأعضاء الجسد. مثلا شعورك بالألم شعور النفس بالألم، لكنه بعد أذية الجسد، فأذية الجسد كانت بمثابة المعاد لألم النفس ما نحن فيه من هذا القبيل. إذن هي أمور معدة مادية معدة للنفس تهيئها لحضور الماليات الخارجية عندها عند النفس بصور مثالية مجردة، لأن النفس مثالية مجردة، فالصور التي تشرقها كذلك مثالية مجردة مادية بناء على ما سيتبين من تجرد العلم مطلقان. مطلقان أي سواء كان بنحو العلم الحسي أو الخيالي أو الوهمي أو العقلي، كل الصور العلمية كما سيأتي إثباته صورا مجردة. وقد عرفت أيضا أن القول بمغايرة الصور عند الحس والتخيل إشكال آخر، أنه لو كانت هذه هي حقيقة العلم كما تزعمون لوقعنا في السفسطة، ولما كان باستطاعة الإنسان أن يصيب شيئا على حقيقته، فإنه حينئذ لم يعلم بالشيء نفسه، بل حضرت لديه صورة مشابهة فيها النسب ومحافظ فيها على النسب والخصوصيات، وعلمك بالشيء الخارجي يكون نتيجة لمقايستك لهذه النسب والخصوصيات والأجزاء فيما بينك. وهذه صفصفة نوع من أنواع الصفصفة. وقد عرفت أيضا أن القول بمغايرة الصور عند الحس والتخيل لذوات الصور التي في الخارج لا ينفك عن الصفصفة الباطلة ببداهة. الأمر الثالث والأخير الذي استنتجه المصنف من نظرية الوجود الذهني حاصلها أن نظرية الوجود الذهني على ما بينا عبارة عن أن الشيء الذي له وجود خارجي علمك به هو بمعنى إيجادك لهذا الشيء في موطن آخر يسميه الذهن، والشيء في هذا الموطن الآخر لا تترتب عليه شيء من آثاره الخارجية. فقد افترضنا إذن في نظرية الوجود الذهني أن المعلوم والحاضر إلى الذهن أولا يترتب عليه في الخارج آثاره، وثانيا لا يترتب عليه في الذهن آثاره. فنظريتنا تتمحور حول هذين العنصرين، تقوم على هذين العنصرين. وعلى هذا الأساس فإذا كان لدينا شيء لا يمكن أن تنفك عنه الآثار الخارجية، فمن الواضح حينئذ أن هذا الشيء لا يمكن حضوره في الذهن. إذا كان لدينا شيء حقيقته أنه تترتب عليه الآثار الخارجية، فمن الواضح أن هذا لا يمكن حضوره في الذهن، لأن حضوره في الذهن بناء على نظريتنا ما هو معنى؟ أنه حضر بنفسه وبذاته وبجميع خصوصيات ذاته، إلا أنه من دون ترتب الآثار. شيء حقيقة ذاته أن تترتب عليه الآثار الخارجية يمتنع أن تنفك عنه الآثار، فيمتنع حضوره في الذهن، فلا يمكن العلم به بهذا المعنى. وعلى هذا الأساس فالوجود بما هو وجودان لا مجال للعلم به، لا مجال لحضوره في الذهن، لأن حقيقة الوجود ما هي؟ ما يترتب عليه الآثار، لأن حيثية ترتب الآثار الخارجية، حيثية كونه عينيا خارجيا له آثاران، إنما هي معنى كونه موجودا. وعلى هذا الأساس فلا يمكن حضوره إلى الذهن بهذا المعنى. فالوجود لا يحضر بنفسه إلى الذهن. هذا بخلاف الماهية. الماهية نستطيع أن نتصور أن تنفك عنها الأثر، لأنها في ذاتها لم تقيد بضرورة ترتب الآثار الخارجية عليها، بل الماهية من حيث هي ليست إلا هي، قد تترتب عليها الآثار إن وجدت خارجا، وجاد أن لا تترتب عليها الآثار عندما لا توجد خارجا، عندما توجد في موطن آخر. فهذه النظرية معقولة في مورد الماهية، ليست معقولة في مورد الوجود. وكذلك الشؤون الوجودية من قبيل الحركة مثلا، الحركة من الشؤون الوجودية، ليست عين الوجود مفهوما، لكنها من شؤون الوجود خارجا. والحركة حيثيتها ما هي؟ حيثيتها أنها تترتب عليها الآثار والانتقال من القوة إلى الفعل. فبهذا المعنى لا يمكن للحركة أيضا أن تعلم. نعم، من أين إذا أتينا بمفهوم الوجود؟ من أين أتينا بمفهوم الحركة؟ من أين أتينا بمثل هذه المفاهيم؟ يقول المصنف هذا نؤجله إلى مورد لاحق، سيأتي الكلام فيه لاحقا عند الكلام عن العلم والعالم والمعرفة. هناك نبين أن مفهوم الوجود من أين يأتي به الذهن. إذن الوجود بنفسه لا مجال لحضوره إلى الذهن، وكذلك الشؤون الوجودية التي أخذت في حيثيتها حيثية ترتب آثار الخارجية. وكما يمتنع أيضا حضور الوجود بنفسه إلى الذهن، كذلك يمتنع حضور العدم بنفسه إليه. فإن نظرية الوجود الذهني التي تبنيناها، مجددا نقول، تبتني على ماذا؟ على أن الشيء المعلوم له خارج الذهن آثار تترتب عليه، وفي داخل الذهن ليس له آثار تترتب عليه، والعدم ليس كذلك. فإن حيثية ذاته حيثية عدم ترتب الآثار عليه، فلا يمكن حضوره إلى الذهن بهذا. إذن الحضور إلى الذهن بالمعنى الذي تبنيناه عبارة عن حضور لشيء بنفسه إلى الذهن، بحيث لم تعد تترتب عليه الآثار التي كانت تترتب عليه خارجا. هذا لا يتأتى في حق الوجود والشؤون الوجودية، ولا يتأتى في حق العدم والأمور العدمية. فإن العدم والأمور العدمية لا تترتب عليها الآثار خارجا، لنقول تحضر بذاتها إلى الذهن ولا تترتب عليها الآثار. بعبارة أخرى، نظرية الوجود الذهني على ما بينا تتقوم بلحاظ الموجود في الذهن مقيسا إلى ما في الخارج مترتبا عليه الآثار، والعدم لا وجود له في الخارج، فلحاظ المقايسة فيه لا مجال له، فنظرية الوجود الذهني لا تشمل. من أين أتينا إذن بمفهوم العدم أيضا، أو بمفاهيم للأمور العدمية؟ هذا سيأتي الكلام فيه أيضا في محله. إذن هذا حاصل ما أفاده الأمر الثالث، أنه لما كانت الماهيات الحقيقية التي تترتب عليها آثارها في الخارج هي التي تحل الأذهان بدون ترتب آثارها الخارجية، فلو فرض هناك أمر حيثية ذاته عين أنه في الخارج، أصلا لا معنى له إلا أنه خارجي عيني، ونفس ترتب الآثار كنفس الوجود العينين وصفاته القائمة به كالقوة والفعل والوحدة والكثرة ونحوها، كان ممتنع الحصول بنفسه، أو كانت ممتنعة حصول بنفسها في الذهن. وكذا لو فرض أمرا حيثية ذاته المفروضة، تلاحظون في الوجود ما قال حيثية ذاته المفروضة، لأن الوجود ذاته ليست مفروضة فرضا بل هي محققة، أما العدم فحيث إنه لا ذات له لأنه محض البطلان والهلاك، فما يتصور له من الذات فإنما هو ذات مفروضة مقدرة. فلو فرض أمر حيثية ذاته المفروضة حيثية البطلان وفقدان الآثار كالعدم المطلق، مرارا تقدم معنا مصطلح العدم المطلق وهو عدم الواجب والممكن، أو العدم عن كل شيء. طبعا كما ذكر الشيخ الفياضي ذكر المصنف العدم المطلق هنا من باب المثال، وإلا فكل عدم فهو باطل الذات، لكن المصنف ذكره من حيث يعني للتمثيل فقط. وما يؤول إلى العدم يعني كل ما يلزم منه العدم، امتنع حلوله الذهن بنفسه، فحقيقة الوجود وكل ما حيثية ذاته حيثية الوجود، وكذا العدم المطلق وكل ما حيثية ذاته المفروضة حيثية العدم. هذا تصريح لأن العدم المطلق إنما أخذه كمثال، لأنه قال كل ما حيثية ذاته المفروضة هي حيثية العدم يمتنع، إلا أن يكون مراد المصنف حينئذ من العدم هو مطلق العدم، يعني سواء كان بحيث يشمل العدم المطلق والعدم المضاف والعدم المقيد، فمراد من العدم المطلق مطلق العدم حينئذ لا يكون من باب التمثيل. يمتنع أن يحل الذهن حلول الماهيات الحقيقية بالنحو الذي بيناه سابقا.
ذكرتم أن وجود ما هو وجود يترتب عليه الآثار الخارجية يمتنع أن يحل الذهن.
نعم.
هذا يعني جاري في كل شيء يعني.
نعم.
في المراتب الوجود.
نعم. فأنت علمك بالأشياء الخارجية إنما هو بمعنى حضور ماهياتها.
نعم.
لا بمعنى حضور وجوداتها.
هذا بما هي محرفات في الخارج يمتنع حلول الذهن. لكن الذي يأتي هو صورة عينية.
الذي هي ماهية الله.
هذا أيضا يمكن أن نقوله بالنسبة للوجود، يعني الذي يأتي هو تصور.
الوجود المشكلة أنه لا ماهية له، الوجود بما هو وجودان لا ماهية له صرفا.
صورة ذهنية عن مفهوم الوجود يعني مثلا
بالنتيجة الآن هذا المفهوم. نعم يعني الآن مفهوم الوجود عينه في الخارج
حاكي عنه في
خارج، حاكي عنه لكن عينه بمعنى أنه ماهيته بمعنى أنه ذاته. لأن شوف ذات الوجود الخارجية ما هي؟ الذات التي تأبى عن عدم ترتب الآثار عليه، هذه حقيقة الوجود الخارجية متقومة بهذه الذات بهذه الخصوصية الذاتية. يعني مع قطع النظر الآن عن اصطلاحاتهم أنهم يقولون الوجود لا ماهية له، الآن هذا الوجود الخارجي لأي شيء حقيقة كونه وجودا خارجيا ما هي؟ أنه تترتب عليه الآثار. الآن الذي في الذهن حفظ فيه على هذه، حفظنا فيه على هذه الخصوصية أم لا؟ لن نستطيع أن نحافظ فيه على هذه الخصوصية، لذلك نقول ما في الذهن غير ما في الخارج. سيأتي أن هذا من المفهوم الوجود من قبيل المعقولات الثانية، من قبيل المفاهيم الاعتبارية التي يتعملها الذهن، وإلا فهي وإن كانت كاشفة عن الخارج وحاكية عنه إلا أنها لا تنطبق عليه انطباق الماهيات الحقيقية على مصادقه، يعني ما في الخارج ليس فردا له. نعم نعم علمنا به بمعنى أنه له مفهوما، أن هذا الشيء له صورة إلا أنها صورة مشابهة، ليست بمعنى أن هذه الذات عين تلك الذات الخارجية. مصنف ناظر فقط إلى إنكار العينية بين الذاتين، ذات ما هو معلوما وذات ما هو خارجيا بالنسبة للوجود أو بالنسبة للعدم. وإلى هذا يرجع معنى قولهم إن المحالات الذاتية لا صورة صحيحة لها في الأذهان، قولهم ظاهر المشهور الذين نسب إليهم سابقا القول بالوجود الذهني. إذن على الرغم من تبنيهم نظرية الوجود الذهني إلا أنهم قالوا المحالات الذاتية لا صورة صحيحة لها في الأذهان، بمعنى أن ما يحضر في الأذهان لا يكون عين ذاتها وإلا كان باطلا، وهذا محال. وسيأتي إن شاء الله بيان كيفية انتزاع مفهوم الوجود، هذا للإشارة إلى أنه إن قلت فحينئذ كيف تصورنا مفهوم الوجود ومفهوم العدم وسائر المفاهيم الوجودية أو العدمية وما يتصف به والعدم وما يؤول إليه في مباحث العقل والعاقل والمفهوم. هذا تمام الكلام في المرحلة الثالثة. المرحلة الرابعة في مواد القضايا وتسمى بأصول الكيفيات أو أصول الجهات أو المواد الثلاث أو عناصر العقود وغير ذلك مما ذكر لها من التسمية. وهذا البحث له جانبان، جانب منطقي وجانب فلسفي. بطبيعة الحال الفيلسوف والحكيم عليه أن يبحث هذا البحث من جانبه الفلسفي، أما الجانب المنطقي فقد قرأنا بعض تفاصيله في كتاب المنطق مثلا للشيخ المظفر في بحث القضايا الموجهة، عندما قلنا إن كل قضية فلا بد فيها من نسبة بين الموضوع والمحمول، والنسبة بين الموضوع والمحمول لا تخلو، فإما هي ضرورة وجود المحمول للموضوع أو ضرورة سلب المحمول عن الموضوع أو ضرورة أو لا ضرورة ثبوت المحمول للموضوع ولا ضرورة السلب. فقلنا هناك المحمول إما أن يجب وجوده للموضوع وثبوته له أو يمتنع أو لا يجب ولا يمتنع، الأول الوجوب، الثاني الامتناع، الثالث الإمكان. وهناك في البحث المنطقي كما لاحظنا نتحدث عن المحمول مطلقا كائنا ما كان، هذا المحمول في هذه القضية كاتب ضارب إلى آخره، إما أن يجب وجوده للموضوع أو يجب سلبه عنه أو لا يجب ولا يجب. في البحث الفلسفي كلامنا ناظرا قصرا وحصرا إلى الوجود، أن الشيء عندما يقارن بالوجود، عندما يقاس إلى الوجود، عندما يضيفه الذهن إلى الوجود، إما أن يجب ثبوت الوجود له أو يجب سلب الوجود عنه أو لا يجب ثبوت الوجود له ولا سلب الوجود عنه. إذن هناك في البحث المنطقي لم يكن لدينا فرق بين زيد موجود وزيد كاتب، نستطيع هناك أن نبحث أن الكاتب إما أن يجب وجودها لزيد أو يمتنع أو يمكن، كذلك زيد موجود إما أن يجب وجوده الوجود لزيد وإما أن يمتنع وإما أن لا يجب ولا يمتنع. فيما نحن فيه مثل قضايا زيد كاتب لا معنى لأن نبحث عنه، كلامنا في أن الشيء إذا قورن بالوجود، لأن كلامنا وبحثنا إنما هو عن الوجود، إذا قورن بالوجود، إذا أضافه الذهن إلى الوجود، إذا تخيله الذهن مع الوجود، فهل يرى أنه يجب أن يثبت الوجود له أو أنه يجب أن يسلبه عنه أو أنه لا يجب ولا يمتنع؟ البحث في هذه المواد في جانبها الفلسفي ينبغي أن يكون محصورا بالمحمول الوجودي قصرا أو بالمحمول الذي هو الوجود قصرا، هذا من جهة. من جهة أخرى وهي جهة الموضوع إذا صح التعبير الذي نسميه تارة بالواجب وأخرى بالممكن وثالثة بالممتنع، في البحث المنطقي ما يتصف بأنه واجب أو ممكن أو ممتنع هو المفهوم، فتقول مثلا المفهوم الفلاني يمتنع أن يوجد له مصداقا أو يمكن أن يوجد له مصداقا أو يجب أن يوجد له مصداقا، ولا ضير في ذلك منطقيا، لأن المنطقي يبحث عن المعلوم والمعلوم هو المفاهيم. في البحث الفلسفي ينبغي أن يكون الذي يتصف بذلك هو الموجود، فيجب عليك أن تقول هنا في الفلسفة الموجود إما واجب بمعنى يجب الوجود له أو ممكن بمعنى يمكن ثبوت الوجود له أو ممتنع بمعنى يمتنع ثبوت الوجود له، إلا أنه إذا أخذنا الموجود هو المقصد وقعنا في مشكلة، أن القسمة حينئذ تصير ثنائية، الموجود لا يعقل أن ينقسم إلى الواجب والممكن والممتنع، الموجود إما واجبا وإما ممكنا، الممتنع ليس موجودا،
والامتناع وإن كان من الأبحاث التي يتنزه عنها الوجود، من الأحكام التي لا تحمل على الوجود التي يتنزه عنها الوجود، إلا أنه جرت عادة الفلاسفة على التعرض له استطرادا في هذا البحث، وربما تتميما للبحث في أحكام الوجود. إذا أردت أن تعرف الوجوب ما هو، الإمكان ما هو، تستطيع أن تقارنه بضده مثلا الذي هو الامتناع. لذلك وقعوا في مشكلة أنهم استخدموا التعابير المنطقية في هذا البحث، فبدل أن يجعلوا الموجود مقسما ويقسموه إلى القسمين فقط، قالوا نبحث عن المواد الثلاث ونقسم المفهوم إلى واجب وممكن وممتنع. إذن هذه العودة إلى الوراء، هذا التبني للمصطلحات المنطقية، منشأه أنهم أرادوا التحدث عن الامتناع إلى جانب حديثهم عن الإمكان والوجوب، فلم يكن من المناسب أن يأخذوا في المقسم الموجود، لأنهم لو أخذوا المقسمة الموجودة في رتبة المقسم لما انقسم إلا إلى الواجب والممكن، فرجعوا إلى تعبيرات منطق. إذن هذه مسامحة منهم، إلا أنها مسامحة متعمدة. لماذا؟ لإدخال القسم الثالث في حيز البحث. والقسم الثالث كما قلنا، وإن كان البحث عنه استطراديا، إلا أنه من جهة من الجهات قد يخدم بحثنا حول الوجود وأحكام الوجود، وأنه واجب أو ممتنع، واجب أو ممكن، نظير ما يقال من أن الضد يظهر حسنه الضد. طبعا يعني هناك كلام طويل يعني في هذه المسألة، فيما يتعلق بهذه المسألة، أنه ما هو المقسم فيها وكيف تكون فلسفية محضة، وإذا أردنا أن نصورها على طبق أصالة الوجود فكيف لنا أن نصورها. هذه نقاط عديدة لا بد من بحثها، لكن لا أتسع المجال لها. الشيخ الفياضي ذكر إثارات تتعلق بهذه النقاط، من الجيد مراجعتها. طبعا بعضه قابل للمناقشة، بعضه مسلم ومقبول. على كل حال، باعتقادي إن تصوير الفلاسفة للبحث في المواد الثلاثة أو الثلاث متأثر إلى حد كبير بالتصوير المنطقي لها، لعله كما قلنا لأنهم أرادوا أن يذكروا القسم الثالث وهو الامتناع، والحال أنهم لو أخذوا المسألة من وجهة فلسفية محضة والتزموا بالموضوع، موضوع الفلسفة، ولم يحيدوا عنه لما ذكروا إلا الوجوب والإمكان حينئذ، ولما كانت المواد الثلاث بل كانت مادتان فقط أو مادتين فقط. على كل حال، أصل التقسيم واضح، لا يحتاج إلى كثير كلام. الشيء أو المفهوم، إما أن عندما يقاس الوجود بالنسبة إليه، ما معنى المقايسة هنا؟ ما معنى النسبة هنا؟ بمعنى أن الذهن يتخيله إلى جنب الوجود، فإما أن يجب الوجود له أو يمتنع الوجود عنه أو لا يجب ولا يمتنع. بقية البحث يعني على الأقل في المقدمة التي ذكرها المصنف واضحة في غاية الوضوح، تحتاج فقط إلى تطبيق للعلم. يقول الفصل الأول في أن كل مفهوم، إذا تلاحظ كل مفهوم إما واجب وإما ممكن وإما ممتنع، فالمقسم المفهوم، كل مفهوم فرضناه ثم نسبنا إليه الوجود. إذن ليس الكلام في نسبة أي محمول كان، كما هو الحال عليه في البحث المنطقي كما عرفنا، وإنما كل مفهوم ننسب إليه الوجود، يعني نريد أن نحمل عليه الوجود، إما أن يصح الحمل أو أن يجب السلب، أو يعني إما أن يصح إما أن يجب الحمل وإما أن يمكن وإما أن يعني. فإما أن يكون الوجود ضرورية الثبوت له وهو الوجود، يعني كون الوجود ضرورية الثبوت له هو الوجود، أو يكون ضرورية الانتفاء عنه وذاك كون العدم ضروريا له وهو الامتناع. يريد أن يقول إن ضرورة سلب الوجود عن الشيء مساوقة لضرورة الثبوت الامتناع له وهو الامتناع، أو لا يكون الوجود ضروريا له ولا العدم ضروريا له وهذا هو الإمكان. طبعا لا يخفى أن الشقوق العقلية لا تتسع لأكثر من هذه الثلاثة، وأما احتمال كون الوجود والعدم معا ضروريين له فممتنع بأدنى التفات. فكل مفهومان مفروضان فهو إما واجبا وإما ممتنعا وإما ممكنا ولا مجال لقسم رابح. هذه القضية التي استنتجناها لحد الآن إذا تلاحظونها كل مفهوم إما واجب وإما ممكن وإما ممتنع هي من قبيل القضايا المنفصلة. والقضية المنفصلة طبعا وإذا لاحظنا الوجوب والامتناع لا يمكن اجتماعهما، الوجوب والامتناع والإمكان لا يمكن اجتماعها، والوجوب والامتناع والإمكان لا يمكن ارتفاعها عن المفهوم. فإذا هذه المنفصلة منفصلة حقيقية، والمنفصلة الحقيقية كما هو معلوم لا تتألف إلا من طرفين. فمن أين أتت الأطراف الثلاثة؟ في المنطق ذكر الشيخ المضافة أن المنفصلة قد تتألف من أجزاء من أكثر من جزئين، متى؟ عندما تكون ملتئمة من منفصلتين مثلا، وتكون عبارة ناشئة عن تقسيمين. كما أيضا في مباحث القسمة قال هكذا، القسمة العقلية هي القسمة المرددة بين النفي والإثبات، فلا يعقل أن يكون لها إلا قسمان فقط. فلما وجدنا بعض الأقسام أو بعض التقسيمات دائرة بين النفي والإثبات أو عقلية أيضا، إلا أنه يوجد فيها أكثر من قسمين، عرفنا أنها في الحقيقة ليست قسمة واحدة، وإنما هي عبارة عن دمج بين تقسيمين مثلا أو أكثر، ما نحن فيه من هذا القبيل. يقول وهذه قضية منفصلة حقيقية، إن هذه النتيجة التي حصلنا عليها قضية منفصلة حقيقية مقتنصة من تقسيمين دائرين بين النفي والإثبات. بيان الحصر العقلي، كل مفهوم مفروض فإما أن يكون الوجود ضروريا له أو لا، وعلى الثاني فإما أن يكون العدم ضروريا له أو لا، الأول هو الواجب والثاني هو الممتنع والثالث هو الفوت. والذي يعطيه التقسيم من هذه من تعريف المواد الثلاث، إذا أردنا أن نعرف الوجود والإمكان والامتناع، ما هي الأقسام؟ إذا طلبنا منك أن تعرفها، أن وجوب الشيء كون وجوده ضروريا له، وامتناع الشيء كون عدمه ضروريا له، وإمكان الشيء سلب الضرورتين بالنسبة إليه. فالواجب إذا عرفنا الوجوب والإمكان والامتناع فالمشتقات منها تتضح أيضا، فالواجب ما يجب وجوده، والممتنع ما يجب عدمه، والممكن ما لا يجب وجوده ولا عدم. هل هذه التعريفات من قبيل التعريفات الحقيقية؟ في البداية قرأنا وهذه جميعا تعريفات لفظية من قبيل شرح الاسم المفيد للتنبيه، يعني ليست من قبيل التعاريف الحقيقية. طبعا هنا كلام كثير في الفلسفة وفي الأصول، لأن شرح الاسم هل هو عين التعريف اللفظي أو لا؟ نحن في المنطق قرأنا أن التعريف ينقسم إلى لفظيا وحقيقي، والحقيقي ينقسم إلى شرح الاسم وإلى تعريف حقيقي. تعريف اللفظي كما عبارة هو حقيقة أن تستبدل لفظا بلفظ، كما تقول الأسد غضنفر. التعريف الحقيقي بيان للماهية، بيان للذات، بيان للمفهوم، وليس عبارة عن مبادلة لفظا بلفظ. غاية الأمر أنه إن كان قبل العلم بوجود الشيء سمي شرح الاسم، وإن كان بعد العلم بوجود الشيء سمي تعريفا حقيقيا. فإذا على هذا الأساس قول المصنف تعريفات لفظية من قبيل شرح الاسم لا يستقيم، إن شرح الاسم من قسم التعريف الحقيقي، وتعريفات لفظية من قسم التعريف اللفظي، بينهما مباينة واضحة. بعض المحققين ادعى أن شرح الاسم له مصطلحان، شرح الاسم بمعنى التعريف اللفظي، وشرح الاسم بمعنى التعريف الحقيقي قبل العلم بوجود الشيء. وأنا باعتقادي، وهذا يحتاج إلى بحث مستقل، باعتقادي أنه لا يوجد في كلام الأقدمين مصطلح خاص باسم شرح الاسم، بل ما أرادوه من شرح الاسم ليس إلا التعريف اللفظي. نعم بعض المتأخرين ادعى وجود اصطلاح خاص لشرح الاسم يجعله مبينا للتعريف الحقيقي، لكن هذا بحث طويل يعني يحتاج الى الاتيان بالشواهد والى اخره، لانه اصلا اذا تلاحظ شرح الاسم مراده من شرح، يعني اذا تلاحظ المناسبه اللغويه لشرح الاسم المراد منها ما هو شرح اللفظ. الشرح اللفظ كيف يكون؟ بأن تأتي بلفظ آخر يدل على نفسه معنى فيما لو كان هذا اللفظ غامضا، هذا ينطبق على التعريف اللفظي. وهناك كلام في يعني كلمات بعض الأقدمين كالتختزاني في المختصر والمطول وغيره، وفي بعض الكتب المنطقية إشارات إلى ذلك، يعبرون عن شرح الأسم في مورد التعريف اللفظي. الأمر الذي يعني أن هذا الاصطلاح الجديد المزعوم لشرح الأسم هو من إدعاءات متأخرين. وكيفما كان الأمر سهل، يريد المصنف أن يقول ليس هذا بتعريف حقيقي. لماذا؟ لأن التعريف الحقيقي يشترط فيه عدم لزوم الدور، وهذه تعريفات دورية. غاية ما يستفاد من التعريف اللفظي هو التنبيه المفيد للتنبيه كما يقول المصنف، تنبيه أي إلى توضيح المعنى. انتهى الوقت، بقية المطلب غدا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.